بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على كتاب أحاديث الفتن والحوادث لشيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة الدريوش المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. رواه البخاري. وقلنا في المجلس المتقدم بأننا نريد أن نستروح مع هذا الحديث، وما سنتكلم به في هذه الليلة وفي هذا المجلس فيه نوع من الخطر، بل هو مظلة أفهام ومزلة أقدام، ولا يحكمه إلا من رسخت في العلم قدمه أو التصق التصاقا كاملا بمن رسخت في العلم قدمه، كما أنه صار بابا واسعا من أبواب الفتن يلج فيه أقوام للطعن في أهل العلم والحط من مكانتهم، وأنهم يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا كله ضرب من الجهل. والكلام على هذا الحديث لو ذكرت فيه كل ما وقفت عليه من كلام أهل العلم وأئمة الإسلام لما اتسع له هذا المجلس ولا أربعة مجالس بعده، ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ونحن نحتاج إلى أن نتقيد بفهم السلف ومنهجهم في كل أمور الدين الظاهرة والباطنة، ومن ذلك التعامل مع العلم، متى يبث ومتى لا يبث، وذلك أن كثيرين من الناس في هذه الأيام، وخصوصا ممن جنح إلى جانب الغلو على رأسهم الخوارج ومن فروعهم الحدادية فإنهم قد شنوا هجمة شرسة على أهل العلم بحجة أنهم يكتمون ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا ضرب من الجهل، لا يحسنونه، ضرب من الجهل لا يحسنون غيره. ولن نطيل بهذا الاستطراد وهذه المقدمة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر المصنف رحمه الله خرجه البخاري، وقوله هنا رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل كما قدمت في الدرس الماضي على أن مبنى العلم على الحفظ، وأن من لم يحفظ العلم لم يتعن له ولم يقم له العلم في نفسه ولم يقم هو بالعلم. وهذا الذي كان عليه سلف الأمة حتى ضعف الحفظ، فهذه الأمة الأمية أمة حفظ وليست أمة كتابة، وليست أمة كتابة. فلما ضعف الحفظ وبدأ التصنيف ووضع العلم في الكتب، ما زال الحفظ في ضعف. ومن قرأ في تراجم أئمة السلف، في ترجمة ابن عباس، في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة ابن عمر مع عائشة لما أرسلت إليه الزهري أو عروة لما سأله عن حديث ثم حدثه بعد سنة فلم يؤخر ولم يقدم منه شيئا، والقصة في الصحيحين قد ذكرنا ربما طرفا من هذا وفي مناسبات أخرى. وأبو هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أراد بهما نوعين من العلم، فأما أحدهما فبثثته، بمعنى أنه نشر العلم وأقام الحجة بما حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله وغفر له، لأن أنشر هذا العلم خير لي من أن آخذه معي إلى قبري، أو بهذا المعنى. والحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه أشار هنا إلى أنه لم يحدث بكل شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اقتصر رضي الله عنه وأرضاه التحديث على ما ترتبت عليه مصلحة، وليس هذا من كتمان العلم في شيء كما قد يظنه الجهال، وقد أسلفنا في هذا. فإن العالم المسلم له بالعلم يعلم متى يحدث بالعلم ومتى يكف عنه، وما الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى مما يحدث به، وما الذي ينفع الناس، وهذا أمر يغفل عنه كثير في الحقيقة. وأبو هريرة رضي الله عنه أخبر بأنه لو حدث بالآخر لقطع هذا البلعوم، بمعنى أن من الأحاديث التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو متنزل على محلات الفتن ومنازلها. وها هنا لعلنا سنضرب بعض الأمثلة من طرق أئمة السلف في عدم التحديث بكل ما سمعوه، ولكن بعد الكلام على هذا الحديث، كلام الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله قوله وعاءين أي ظرفين، أطلق المحل وأراد به الحال أي نوعين من العلم. ووقع في المسند عنه حفظت ثلاثة أجربة بثثت منها جرابين، وليس هذا مخالفا لحديث الباب، لأنه يحمل على أحد الوعاءين على أن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر، بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين وما في الصغير في واحد. وعرف من هذا أن ما نشره من الحديث أكثر مما لم ينشره، وهذا الحديث يفيد جواز التحديث ببعض العلم دون بعض، فإن العالم لا يحدث الناس بكل ما يعرف، ويؤيده قول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا كلام الحافظ رحمه الله، وسنأتي عليه أيضا، وسنأتي على شرح هذا الأثر من كلام شيخ الإسلام بكلام النفيس. قال: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا رواه مسلم. وعد رسول هذا رواه مسلم كلام الحافظ انتهى رحمه الله تعالى عند أثر علي، وأضفنا إليه قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هنا أيضا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. ثم قال الحافظ رحمه الله: وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير المراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري. وسأضرب مثالا، مع أن القاعدة التي ذكرها فيها مناقشة، لأنه لا يفهم مما نقرره الآن بأننا نترك التحديث بهذا العلم على الإطلاق، ولكن حيث خشيت الفتنة ولم يستوعب الناس ذلك. سأضرب لك مثلا بمسألة عند أئمة العلم والحديث. وانظر إلى تطبيقها وإلى تعقيب ابن كثير رحمه الله تعالى عليها. يقول الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن، وهو مطبوع مفردا ومطبوع أيضا في آخر كتاب التفسير في بعض طبعاته، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، يعني في فضائل القرآن: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث، زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة عن رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. هذا كلام الإمام الكبير أبي عبيد القاسم بن سلام، معلقا على قول شعبة: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث. ماذا قال ابن كثير؟ قال ابن كثير: قلت: ثم إن شعبة رحمه الله روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير، بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة، وبالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال مفسرا رحمه الله تعالى الحديث بما يحمل على وجهه الصحيح: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه وتخشع به، إلى آخر ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وأذكر أنه ذكر بعض أهل العلم أن نهي أيوب السختياني شعبة عن التحديث بهذا الحديث كان لأهل البصرة، لأنه انتشر فيهم في ذلك الوقت التطريب والألحان في قراءة القرآن حتى أشبهوا في فعلهم هذا أهل الطرب والفن والغناء. وهذه المسألة أيضا فيها كلام كثير، وما يسمى اليوم بما بالمقامات ودراستها ومقامات الموسيقيات وكلام الأئمة فيها ظاهر واضح، وأن المرأة يقرأ على حسب سليقته، يتعمد أن يدرس المقامات الموسيقية من أجل أن ينزلها على القرآن، فإن هذا جرم وإثم وحرام وكبير من كبائر الذنوب. وإنما يقرأ القرآن بسليقته وما يحدث له في نفسه. أضرب لكم مثلا أيضا، وهذا المثل الذي فات مثل فائدة عزيزة من كتاب فضائل القرآن لابن كثير فيما نقله عن فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة لما ترجمه الحافظ القاضي عياض رحمه الله في كتاب المدارك، وكتاب مشهور، ذكر بابا متعلقا بأن الإمام مالك لم يكن يحدث بكل ما يعلم. أنا نسيت الباب، لكن على كل حال هو موجود. حتى ذكر قال: قال الشافعي قيل لمالك عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك. قال الشافعي قيل لمالك عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك، فقال: إذا أحدث الناس بكل، قال: إذا أحدث الناس، قال مالك: إذا أحدث الناس بكل ما سمعت إني إذن أحمق. وفي رواية: إني أريد أن أضلهم إذن، ولقد خرجت مني أحاديث لوددت أني ضربت بكل حديث منها صوتا ولم أحدث بها، وإن كنت أفزع الناس من السياط. وفي رواية أخرى قال: وددت أني ضربت بكل مسألة تكلمت بها صوتا. قال الداودي: قلت له: حدثني بحديث الملطة أو بهذا المعنى. قال: لا. قلت: سفيان يرويه عنك. قال: صدق، ولو كنت حدثت أحدا لحدثتك، إن العمل ببلدنا ليس عليه وليس صاحبه بذلك، وكان إذا قيل له: هذا الحديث ليس عند غيرك، تركه، وإن قيل له: هو مما يحتج به أهل البدع، تركه، وقيل له: إن فلانا يحدثنا بغرائب، فقال: من الغريب نفر. قال أبو مصعب: قيل لمالك: لما لا تحدث عن أهل العراق؟ قال: لأنني رأيتهم إذا جاءونا يأخذون الحديث عن غير ثقة. فقلت: إنهم كذلك في بلادهم. وقال: عندي أحاديث لو ضرب رأسي بالصوت ما أخرجتها أبدا. وقال ابن عيينة: كان مالك لا يبلغ الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقة. فقلت: إنهم كذلك في، ولا يحدث إلا عن ثقة. قال الشافعي: كان مالك إذا شك بالحديث طرحه كله. قال معن: سمعت مالكا يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأرجع، وكلما أقول يكتب. قال أشهر: ورآني أكتب جوابه في مسألة، فقال: لا تكتبها، فإني لا أدري أثبت عليها أم لا. قال ابن وهب: وسمعته يقول: فيما يسأل عنه من أمر القضاء هذا متاع السلطان، وسمعته يعيب كثرة الجواب من العالم حتى يسأل، يعني الرجل الذي يجلس لهذا، وإنما يصنعه معلم الكتاب. وكان الرجل يجلس فإن سئل العالم عن شيء سمعه، وسمعته عندما يكثر عليه السؤال يكف ويقول: حسبكم من أكثر أخطأ. وكان يعيب كثرة ذلك، وقال: يتكلم كأنه جمل مقترن، ويقول: هو كذا وهو كذا، يهدر في كل شيء. كلام مالك وله تتمة، وأنصحكم بمراجعته. وهذا الإمام الجبل العلم الهمام، كلامه عليه نور النبوة، وفيه من قواعد الاعتقاد والعلم والعمل ما لو أفرد بمجلدات مشروحات لكان قليلا في حق إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى، ومر معك في غضون هذا ما ذكرته من قبل عن أيوب السختياني. ونحن عندما نتحدث بهذا نتحدث أننا ننظر إلى منازل العلماء، إلى أئمة الدين، وأنهم يحسنون أن يتكلموا ويحسنون أن يسكتوا، يحسنون أن ينكروا ويحسنون أن لا ينكروا. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام مهم جدا في هذا، كنت قيدته في بعض قراءاتي لكتب شيخ الإسلام، لكنني لا أريد أن أجازف في نقله هذه الليلة. كما تعلمون أن يعني السفر يقطع صاحبه عن كثير من مصالحه في علمه في دينه وفي دنياه، ولكن فيه خير إن شاء الله للعبد. ولعلي آتيكم بكلامه رحمه الله في المجلس القادم في أوله تتميما لهذا. ولكن هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله على حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تقدم ذكره وهو عند البخاري، كلامه رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الثاني، الطبعة الجديدة طبعا، طبعة المجمع الملك فهد رحمه الله، في ابتداء من صفحة 15 و100. يقول: قلت: فقد جعل فرض الجمهور اعتقاد الباطل الذي هو خلاف الحق إذا كان الحق خلاف ظاهره، وقد فرض عليهم حمله على ظاهره. قال: وأما الجمهور ففرضهم فيه حمله على ظاهره وترك تأويله، وأنه لا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله للجمهور، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قلت: حرف لفظ حديث علي حرف حديث لفظ علي ومعناه، فإن علي قال كما ذكره البخاري، وهذا كلام شيخ الإسلام لأنه ينقل عن غيره في صحيحه من رواية معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن علي قال: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا يدل على نقيض مطلوبه، لأنه قال: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فعلم أن من الأحاديث التي قالها الله ورسوله أحاديث لا يطيق كل أحد حملها، فإذا سمعها من لا يطيق ذلك من لا يطيق ذلك كذب الله ورسوله. وهذا إنما يكون فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم به، لا في خلاف ما قاله ولا في تأويل ما قال بخلاف ظاهره، فإن ذكر ذلك لا يوجب أن المستمع يكذب الله ورسوله، بل يكذب المتأول المخالف لما قال الله ورسوله. نعم، نفس ذلك التأويل المخالف لقوله يكون تكذيبا لله ورسوله، إما بالظاهر وإما في الباطن، والظاهر وإما في الباطن والظاهر. فلو أريد ذلك لكان يقول: أتريدون أن يكذبوا الله ورسوله، أو أن تظهروا تكذيب الله، أن تكذبوا الله ورسوله، أو أن تظهروا تكذيب الله ورسوله. فإن المكذب من قال ما يخالف قول الله ورسوله، إما ظاهرا وباطنا. وعلي إنما خاف تكذيب المستمع لله ورسوله، وهذا لا يكون لمجرد تأويل المتأولين، فإن المؤمن لا يكذب الله ورسوله لقول المخالف لتأويل يخالف ذلك، بل يرد ذلك عليه. فإن قال هذه التأويلات الباطنية قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للخاصة إلى آخر كلامه رحمه الله في نقض هذه المقالة، وله كلام كثير حول هذه المسألة وما قرره أئمة السلف في هذا الباب. وعلى كل حال، فإن المكرر الذي أقوله، والمكرر أحلى كما يقال، خصوصا إذا كان في العلم، وما يقرر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أننا نعرف منازل العلماء، وأن العلماء الراسخين في العلم يحسنون، كما قلت وكررت قبل، يحسنون العلم ويحسنون أن يتكلموا فيه ويحسنون أن يسكتوا عنه، ولعلي سأختم في هذا المقام بباب أيضا أنصح به وبمراجعته، ونحن في الحقيقة في غفلة عن كتب أئمتنا المتقدمين. في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، وأنا أقول كثير من طلبة العلم يبحثون عن كتب آداب طالب العلم، وأقول لهم جناحان لا بد لكما، لا بد لكل طالب علم أراد أن يتعامل مع العلم وآدابه، جناحان لا بد له منهما، وهما كتابان. هذان الجناحان هما كتابان، ربما لو استغنى عن كثير مما في بابهما لكفى، وإن كانت الكتب كثيرة لا نريد أن نظلمها، لكن فيما يتعلق بهذا الباب هما كتابان. الكتاب الأول الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر الخطيب البغدادي المشرقي، والثاني كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر بن عبد البر القرطبي المالكي المغربي رحمه الله. وهذان الكتابان كتابان حافلان بما تقر به عين طلبة العلم في هذا الباب. من الأبواب التي عقدها الخطيب البغدادي رحمه الله قوله ترك التحديث لمن عارض الرواية بالتكذيب، وساق بسنده جملة من الآثار السلفية الصافية النقية عن الصحابة تابعين ومن بعدهم، وبوب أيضا باب من كان لا يحدث أصحاب الرأي، وخرج أيضا بأسانيده شيئا من ذلك، حتى ذكر باب من كان لا يحدث السلاطين، وأيضا من كره التحديث على سبيل المباهاة. هذا الباب أيضا عقده رحمه الله في كتابه جامع بيان، في كتابه الجامع. وكذلك عقد باب من كان يمتنع أن يحدث من لا نية صحيحة له في الحديث. وقد أسلفت لكم في أول المجلس بأننا لو ذكرنا ما وقفنا عليه من كلام أئمة الإسلام رحمهم الله في تقرير هذا الباب الذي أخذوه من فعل أبي هريرة رضي الله عنه لأسباب كثيرة، لأسباب كثيرة. ولو ذكرنا أيضا نحن ما سمعناه من كبار علمائنا وأشياخنا ومما لم يرخصوا لنا في حكايته لقامت الدنيا وما قعدت بالفتن. فأنا أهيب بإخواني طلاب العلم، الله الله أهيب بهم أن يعرفوا للعلماء الراسخين في العلم الذين أبلوا في الأمة بلاء حسنا مقامهم ومنازلهم وجهدهم وجهادهم. طيب إذن نقف على هذا إن شاء الله، وكما قلت لكم إن كان ثمة سؤال أو سؤالين جزاكم الله خيرا لا بأس، تفضل. نعم كنت أريد أن أنصح أيضا بقراءة لا إله إلا الله، قراءة كتاب اسمه النصح الواضح ولا النهج الواضح، لا المجموع، نعم المجموع الواضح لشيخنا ووالدنا العلامة ربيع بن هادي مدخلي رحمه الله في ردوده على فالح، وهو مطبوع في مجلد. وهذا الباب أيضا لو راجع فيه طالب العلم كلام الخطيب البغدادي لكان فيه نفع كبير وخير كثير إن شاء الله، ولعلي أذكره إن شاء الله في المجلس القادم وآتي بكلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، لا أدري هل هو في الإخنائية أو في الاستغاثة في الرد على البكري أو غيرها. طيب نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا الدرس القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.